أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب وفقني وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآل بيت محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال مسألة 476: الدهن المتنجس لا يمكن تطهيره بجعله في الماء الكر الحار ومزجه به. فهنا إذا كان لدينا دهن متنجس، هل يمكن تطهير هذا الدهن أو لا يمكن تطهيره؟ قد يقال أنه إذا امتزج هذا الدهن بالماء فإنه يطهر. كيف يمتزج بالماء؟ نعلم أن الدهن مع الماء البارد لا يمتزج، فإذا أردنا مزجه لابد من مزجه مع الماء الحار. وإذا كان الماء قليل والدهن متنجس لا يمكن تطهيره به، لأنه بمجرد ملاقاته سيتنجس الماء. إذن لابد أن يكون الماء كثيرا كرا. فهنا نقول لو مزجنا هذا الدهن المتنجس بماء حار كثير فهل يطهر الدهن أو لا يطهر؟ السيد المصنف يقول رغم ذلك لا يطهر الدهن. زين، هذا الحكم مختص بالدهن؟ قال لا، كذلك سائر المائعات المتنجسة. فباقي المائعات عندنا لبن، حليب، عسل إلى آخره من المائعات، هذه إذا تنجست هل يمكن تطهيرها؟ قال مع بقائها لا يمكن تطهيرها. نعم، إذا استهلكت في الماء فإنها تطهر، ولكن هذا تطهير نافع غير نافع. يعني أنا مثلا عندي فد قنينة من العسل متنجس، أنا أجيب هذه القنينة من العسل أمزجها بماء كر كثير فد 400 كيلوغرام من الماء، هذا هنا العسل شنو استهلك في الماء، بعد ماكو وجود للعسل. فإذا هنا العسل مع بقائه لا يمكن تطهيره، إذا استهلك في الماء نعم يطهر، ولكن عينه تبقى أو لا؟ لا تبقى، تفنى. مسألة، قال إذا تنجس التنور يمكن تطهيره بصب الماء من الإبريق عليه. إذن التنور المتنجس يمكن تطهيره بالماء القليل. زين، الآن هذا من نغسل التنور نطهره بواسطة الماء القليل، هذا راح يتجمع الماء في أسفل التنور، هذا الماء عبر عنه مجمع الغسالة، ما حكمه؟ قال ومجمع الغسالة يبقى على نجاسته. يمتى يبقى على نجاسته؟ إذا كان ماء الغسالة مجتمع في أسفل التنور. ليش؟ لأنه احنا تقدم من السيد المصنف أنه ماء الغسالة نجس مطلقا، يعني حتى ما يتعقب شنو تطهير طهارة المحل أيضا يكون نجسا. فإذا إذا كان ماء الغسالة موجود في أسفل التنور فهذا المكان الذي اجتمع فيه ماء الغسالة يحكم بنجاسته لنجاسة ماء الغسالة. أما لو نزح هذا الماء في هذه الحالة يحكم بطهارة أسفل التنور أو قعر التنور الذي كان ماء الغسالة مجتمع فيه. قال إلا أن يخرج بنزح أو غيره أي وسيلة مخرج ماء الغسالة فيحكم بطهارته أي بطهارة مجمع ماء الغسالة الذي هو في أسفل التنور. إلى هنا ينتهي الكلام عن المطهر الأول وهو الماء. ينتقل السيد المصنف إلى بيان أحكام المطهر الثاني، فالثاني من المطهرات هو الأرض. هذه الأرض هل حكمها كحكم الماء؟ الماء يطهر كل شيء، فهذه الأرض تطهر كل شيء أو لا؟ قال لا، مطهرية الأرض محدودة. ما الذي تطهره الأرض؟ قال إنها تطهر باطن القدم. باطن القدم يعني الجزء الملاقي للأرض من القدم، أما ظاهر القدم لا تطهره إلا في حالة خاصة تأتي. وما توقي به أي ما يتوقع بلبسه الإنسان من الأرض، فالإنسان يتوقع يقي قدمه من الأرض بما أجلكم الله بالحذاء، بالنعل، الخوف، الحفاية إلى غيرها من الأمور التي يلبسها الإنسان لكي يتوقع من الأرض. وما توقي به كالنعل والخف أو الحذاء ونحوها. بالمسح بها، فإذا مسح الإنسان قدمه كانت متنجسة، فإذا مسح بها على الأرض من دون مشي، مسح على الأرض فقد طهرت قدمه. وتارة لا يمسح قدمه بالأرض وإنما يمشي على الأرض، يمشي على الأرض، فإذا مشى على الأرض بقدم متنجسة فيحكم بطهارة هذه القدم. ولكن هذه الطهارة، تطهير أسفل القدم وتطهير الأشياء التي يلبسها الإنسان ليتوقع من الأرض، هذا التطهير له شروط. الشرط الأول من شروط التطهير بواسطة الأرض، فالأرض لا تكون مطهرة إلا بشروط. الشرط الأول زوال عين النجاسة بهما. بهما أي بالمسح على الأرض أو المشي على الأرض. إذن ما دامت عين النجاسة موجودة في أسفل القدم أو في أسفل الحذاء، هل يحكم بطهارة القدم أسفل القدم أو أسفل الحذاء؟ نقول لا. فإذن لابد من زوال عين النجاسة. وبعد شلون يزول عين النجاسة؟ كيفما اتفق؟ قال لا، لابد أن يكون زوال عين النجاسة بسبب المسح على الأرض أو بسبب المشي على الأرض. خب لو أنه إنسان أزال عين النجاسة بواسطة أخرى، مثلا استعمل فت خرقة، استعمل كلينكس، استعمل أي وسيلة أخرى، مسح القدم مالته، افرضوا أنه القدم مالته كانت ملوثة بالدم مثلا، إجا جاب فت كلينس من هذا الكلينس المبلل، مسح القدم مالته، زال الدم، وبعد ذلك مشى على الأرض، يحكم بطهارة القدم؟ نقول لا يحكم. زين معين النجاسة زالت؟ نقول بلي زالت، ولكنها لم تزل بسبب شنو؟ المشي على الأرض أو المسح على الأرض، وإنما زالت بسبب آخر. إذن الشرط الأول هو زوال عين النجاسة بسبب مسح الرجل أو الحذاء بالأرض أو بسبب المشي على الأرض، يعني كثرة المشي على الأرض. إنسان مثلاً رجله أصابها الدم فبدأ يمشي حافي، يمشي على الأرض لمسافة، زال الدم فبعد زوال الدم يحكم بطهارة أسفل القدم. واضح؟ فقال ولو زالت عين النجاسة قبل ذلك، يعني شنو قبل ذلك؟ يعني قبل المسح على الأرض أو المشي على الأرض، فلا يطهر موضعها، موضعها موضع التي كانت أصابته النجاسة لا يطهر بالمسح بها على الأرض أو المشي على الأرض على نحو الاحتياط اللزومي. واضح؟ باعتبار أنه بعض الفقهاء خالفهم السيد في هذا الكلام، لأنه قالوا أنه زوال عين النجاسة مطلقا سواء كان بالمسح على الأرض أو بالمشي عليها أو بغيرهما. السيد المصنف لا، يحتاط احتياطا لزوميا أن يكون زوال عين النجاسة بسبب المسح بالأرض أو المشي على الأرض. ويشترط على الأحوط، هذا الشرط الثاني من شروط التطهير بالأرض، كون النجاسة حاصلة من الأرض المتنجسة سواء بالمشي عليه أو بغيره كالوقوف عليها. يعني هنا هذا الشرط الثاني يقول أنه هاي النجاسة التي تطهرها الأرض، أي نجاسة؟ هل هي مطلق النجاسة أو نجاسة مخصوصة؟ يقول لا، نجاسة مخصوصة، وهي النجاسة التي تصيب أسفل قدم الإنسان أو أسفل حذائه بسبب الأرض، أن تكون النجاسة من الأرض. يعني لو أنه الإنسان انجرحت رجله مو بالأرض، قاعد يشتغل بشفرة أو كذا وانجرحت رجله فطلع من عندها دم، الآن إذا مسحها بالأرض تطهر أو لا تطهر؟ ولا تطهر، لا تطهر على نحو الاحتياط الوجوبي لا تطهر. ليش لا تطهر؟ يقول لأنه هذه النجاسة التي أصابت أسفل القدم هذه لم تأتي من الأرض، وإنما جاءت بسبب آخر، شخص يشتغل بالدم مختبر كذا وسقط على أسفل قدمه دم، هذا مو من الأرض، هذا ما ممكن أنه يطهر بواسطة مسح قدمه بالأرض أو المشي على الأرض. وهذا الشرط الثاني بل أي هذا صار من الأرض، هذا صار من الأرض، فالنجاسة صارت لأنه مشى على أرض متنجسة بالدم أو بالبول أو غيرها، أو أنه وقف على أرض متنجسة، فبهذه الحالة يمكن أن يطهر أسفل القدم أو أسفل الحذاء بمسحها بالأرض أو بالمشي عليها. مسألة المسألة 478 تبين شروط إضافية للتطهير بالأرض. فقال المراد من الأرض، شنو المقصود بالأرض؟ يا أرض هذه اللي هي تطهر أسفل القدم أو أسفل الحذاء أو النعال إذا مشى عليها الإنسان، يا أرض هاي، ما يسمى أرضا مطلق الأرض. شلون ما مر علينا وين؟ بالتيمم، أنه المقصود من الأرض مطلق ما يسمى، ما يطلق عليها أرض، سواء كانت هذه الأرض حجرية حجر أو تراب، فهسه الإنسان إذا يمشي مثلا على مرمر، هذا المرمر حجر، فهنا إذا مسح رجله المتنجسة من الأرض بالمرمر فبهذه الحالة تطهر قدمه لو ما تطهر؟ تطهر، حجري، أو يمشي على جبل حجري أو تراب، واضح، أو رمل الأرض الرملية. ويعم الحكم الآجر والجص والنورة أيضا، فإذا الإنسان مسح قدمه بمن؟ بالآجر، الآجر شنو؟ طابو، بالطابو، فإذا مسح أسفل قدمه المتنجسة من الأرض مسحها بالطابوق بالآجر تطهر؟ سيقول بلي تطهر. وكذلك لو مسحها بالجص أو مسحها بالنورة أيضا، لأنه هذه المذكورات بذكرون بالتيمم. السيد المصنف قال أنها أرض ويعتبر طهارتها. هذا الشرط الثالث. الشرط الثالث من شروط التطهير بالأرض أن تكون الأرض طاهرة، وإلا المسح على الأرض النجسة حتى لو كان جاف والمشي عليها لا يطهر، لأن فاقد الشيء لا يعطي. وبعد الشرط الرابع وجفافها، أن تكون الأرض جافة. فإذا كانت الأرض رطبة بها رطوبة مسرية، في هذه الحالة لا يمكن شنو؟ لا يمكن التطهير بواسطها. إذن أربعة شروط إذا تحققت فيتحقق التطهير بواسطة الأرض. مسألة، قال يلحق ظاهر القدم والنعل بباطنهما. احنا قلنا بالبداية انه هذا التطهير مختص بمن؟ مختص بباطن القدم، اسفل القدم، الجزء الملاقي للأرض من القدم، وكذلك الجزء الملاقي للأرض من الحذاء او النعل. فإذا تنجس ظاهر الحذاء، يعني هذا الوجه مال الحذاء إذا تنجس، ما ممكن أنه أنا أطهر بمن؟ بواسطة مسحه على الأرض. واضح القضية؟ زين، هنا السيد المصنف يذكر استثناء، يذكر استثناء، وهو أنه في بعض الحالات أو في حالة معينة يمكن تطهير ظاهر القدم بواسطة الأرض، وكذلك يمكن تطهير ظاهر النعل والحذاء بواسطة الأرض. متى؟ قال إذا كان يمشي بها لعوجاج في رجله. شلون؟ شايفين بعض الناس أجاركم الله أكو رجلة شنو؟ معوجة، معوجة. فهنا صاير شنو؟ صاير اللي يضغط عليه، اللي يمشي عليه هو الظهر مال الرجل، ظهر الرجل، ظاهر القدم يعني ظهر الرجل، هذا القبة مالت الرجل، هو اللي قاعد شنو معوجة بهذا الشكل فيمشي عليه، يمشي عليه. زين، فعادة ذولة اللي يمشي بهاي الطريقة شو يسوي؟ يلبس فذ شيء على ظاهر الرجل، يلبس هذا النعال أجلكم الله يلبسه بالمقلوب، مو؟ أو يسوي له فد كيفية بحيث أنه يخلي السير بالعكس وظاهر النعال على ظاهر القدم. ليش؟ لأنه هو قاعد هو رجله معوجة، فهو يمشي على ظاهر القدم، على ظهر الرجل مالته. فهنا السيد يقول إذا كان هذا الإنسان يمشي على ظهر قدمه بسبب اعوجاج قدمه، فهذا ظاهر قدمه اللي يمشي عليه وما يتوقع به من الأرض، شنو اللي يلبس عليه هذا ظهر القدم؟ يلبس عليه حذاء، يلبس عليه النعال، يلبس عليه شيء آخر، فهذا أيضا يمكن تطهيره بواسطة الأرض. واضح هذا الاستثناء؟ وبعد قال وكذا حواشي الباطن. هذا هم معتين استثناء ثاني. حواشي الباطن يعني الآن هاي الرجل، هاي الرجل الأسفل مالتها هذا، زين هذه من الناس يسموها هاي، هذا من الناس يسمونها الحواشي، حواشي. فيقول هاي إذا هسه النجاسة ما أصابت الأسفل القدم وإنما أصابت حاشية القدم، فهل يمكن تطهيرها بالمسح بالأرض أو المشي عليها مع توفر الشروط الأربعة؟ يقول السيد نعم. أما ظاهر القدم يمكن تطهيرها إذا تنجست بواسطة المسح على الأرض أو المشي عليها؟ يمكن أو لا يمكن؟ لا يمكن إلا في حالة واحدة، من كان معوج القدم فيمشي شنو على ظاهر قدمي. واضحة هاي؟ فقال: وأما إلحاق عيني الركبتين واليدين. بعض الناس عندهم ابتلاءات أنه هذا ما يمشي على قدمه، لا على باطن القدم ولا على ظاهر القدم، وإنما يمشي على الركبتين. فرض أنه هذا شخص مقطوع، مقطوع الساق مالته والركبتين موجودة، فهذا من يمشي شلون يمشي؟ يمشي على الركبتين وعلى اليدين، مو يمشي على أربع. شايفين هيك ناس؟ فهذول هم نفس القضية، هذا ما يقدر يمشي على هذا التبليط وكذا، يمشي على ايديه وركب بدون ما يلبس فرد شيء. يلبس، فهنا يخلي على ايديه فرد شيء مثل النعال او غيره يلبس بيده، ويخلي على الركب مالته ايضا اشياء يوقع ركبته من الارض، تبليط غيره. زين، فهسه بهذه الحاله هذا يمشي على ايديه ويمشي على ركبه، فهنا الركب مالته او الايدين الكفين، يعني اقصد الايدين يعني كفين، الكفين والركبتين اذا تنجستا لهذا الشخص بنجاسة من الارض، فهل يمكن له ان يطهرهما بواسطة الارض او لا يمكن؟ السيد المصنف يقول لا يمكن. لاحظوا، قال: وأما إلحاق عيني الركبتين واليدين إذا كان المشي عليها على اليدين وعلى الركبتين، وكذا ما توقي به، شنو ما توقي به من الركبتين واليدين، هاي النعال أو غيرها اللي يلبسه بدية واللي يخلي يشد على الركب مالته، فش يقول؟ وكذلك أسفل خشبة الأقطع. الأقطع هذا اللي مقصوصة رجله، فهذا يستخدم عكاز عوضا عن شنو الرجل، أو أنه يلبس فرد شيء شلون القدم الصناعية، فهنا خشبة أو رجل صناعية. زين، بهذه الحالة هذا لو أسفل الخشبة، هاي الجزء اللي هو ملاقي للأرض، العكاز أسفل العكاز مالته الملاقي للأرض تنجس، يمكن تطهيره بالأرض أو لا يمكن؟ قال: فلا يخلو عن إشكال. هنا استشكل السيد، استشكل في إمكانية تطهير اليدين يعني الكفين والركبتين وأسفل خشبة الأقطع بواسطة الأرض، مقتضى الإشكال هنا، لأنه السيد ما عنده فتوى مخالفة، مقتضى الإشكال هو احتياط وجوبي، ولهذا قال: فلا يترك مراعاة الاحتياط في ذلك. بس اللي بلي اللي رجله عوجة، بحيث هو يمشي على رجله، يمشي على رجله، ولكن يمشي على أسفل القدم لو ظهر القدم، يمشي على ظهر القدم، قال هذا لا ما يخالف، هذا يقدر يطهر رجله أو الشيء اللي لبسه على رجله يعني ظاهر قدمه أو الشيء اللي لبسه على ظاهر قدمه بواسطة الأرض. أما غيرهم فالأحوط وجوب. شون؟ لا، حواش القدم هو ذكرها، دخلها حتى للي الإنسان الاعتيادي، دخل حواش القدم. باعوه؟ ايش قال السيد المصنف؟ قال: يلحق ظاهر القدم والنعل بباطنهما إذا كان يمشي بها لعوجاج في رجل، وكذا حواش الباطن والنعل بالمقدار المتعارف. حواش النعل، حواش باطن القدم وحواش النعل، هاي حتى للإنسان الاعتيادي بالمقدار المتعارف. خو شنو المقدار المتعارف؟ يعني هذا المقدار اللي هو عادة يلامس شنو؟ يلامس الأرض. أما المقدار غير المتعارف هذا ما يمكن. شلون؟ يعني هسه مثلا شخص يلبس حذاء بها كعب عالي، فد كعب ارتفاعه مثلا 3 أصابع مثلا، مو؟ فهنا عادة هذا الأصبع الأول، عادة هذا الأصبع الأول يلاقي الأرض، مو صحيح؟ فهذا السيد قال إذا تنجس من الأرض بنجاسة يمكن تطهيره. أما ذني الأصبعين الفوق هذني عادة لأنه ما يلاقن الأرض عاليات، فهذني اللي فوق ما يمكن تطهيره، واضح؟ زين. فقال إذن فلا يترك مراعاة الاحتياط في ذلك. شنو يعني مراعاة الاحتياط؟ أي الأحوط وجوبا عدم طهارة المذكورات، الركبتين والكفين وأسفل خشبة الأقطع بواسطة الأرض، واضح؟ ما لا استشكل السيد به، رجل صناعية استشكل لأنه حالها حال خشبة الأقطع، هم خشبة الأقطع كانوا يلبسونها لبس ماكوم، يعني مو بس عكازة يلبسونها على رجلهم، شلون هسه احنا عندنا هاي الرجل الصناعية. فهنا عند السيد لا يستشكل بتطهيرها بالأرض، فالأحوط وجوبا عدم تطهيرها بواسطة الأرض. وين؟ اي قاعد بنقول قل واما، شوفوا اما شو تفيد؟ اما تفيد التفصيل، مو صحيح؟ اذا هنا السيد فصل بين امرين، يعني ذكر احوال، ذكر احوال غير طبيعيه، ذكر أحوال غير طبيعية للناس وفصل في الحكم فيها. من الأحوال غير الطبيعية أنه الإنسان يمشي على ظاهر قدمه، هذا حال طبيعي لو غير طبيعي؟ غير طبيعي، صحيح؟ فقال هذا الحال الغير طبيعي يجوز له أن يطهر ظاهر قدمه وما يتوقع به، يعني ما يلبسه على هذا الظاهر من نعلين أو غيره بواسطة الأرض. وبعد أنه بذكر تفصيل ثاني، وأما من يمشي على كفيه وركبتيه فالأحوط وجوبا أنه لا يمكن أن يطهر الركبتين أو الكفين أو ما يلبسه على الركبتين والكفين بواسطة الأرض. وأما من قطعت رجله و استبدلها بخشبة أو برجل صناعية الآن عندنا، فهنا قال أيضا الأحوط وجوبا عدم تطهيرها بواسطة الأرض، واضح؟ الله. فقال مسألة إذا شك في طهارة الأرض يبني على طهارتها، ليش؟ لأصالة لقاعدة الطهارة، لا مو استصحاب. ها كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس. فأنا هسه شكيت أنه هاي الأرض طاهرة لو نجسة، طاهرة حتى يمكنني أن أطهر باطن قدمي بها، أو أنها نجسة لا يمكن أن أطهر باطن قدمي بها. فيقول هنا السيد بما أنه أنت ما عندك علم فتبني على أصالة الطهارة، واضح؟ فتكون مطهرة حينئذ، مطهرة لباطن القدم ولأسفل النعل أو الحذاء، إلا إذا كانت الحالة السابقة نجاسة. بل إذا أنت تدري بيها قبل، يعني مرة احنا عندنا شك يسموه شك بدوي، ومرة شك مرتبط بعلم سابق. شون أنا مرة أجي ابتداء أنا أشوف الأرض، فأشوف الأرض مثلا قريبة مثلا أجلكم الله على تواليتات فرضا، فأنا يصير عندي شك أنه هاي الأرض متنجسة من هاي تواليتات أو غير متنجسة، فهذا شي يسموه شك بدوي ابتدائي، هذا أبني على قاعدة الطهارة. ومرة لا أنا أشوف الأرض مرمر مثلا، مرمر ارض ولا ارض؟ انا ادري اكو طفل اجلكم الله بال على هذا المرمر زين، وهسه اشوف المرمر نظيف يابس، بس ما ادري هذا البول بحده جيف، لو مسحوه بس مسيح ما طهره، لو هذا طهروه غسلوه. فهنا انا عندي حاله سابقه لو ما عندي؟ عندي حاله سابقه، وهي اليقين بان هذه الارض كانت نجسه، والان انا اشك بمن ببقاء النجاسه او ارتفاعها، فبهذه الحاله استصحب بقاء النجاسه بعد ما اقدر احكم عليها بانها طاهره. واضح؟ قال الا اذا كانت الحاله السابقه نجاستها او وجب الاجتناب عنها لكونها طرفا للعلم الاجمالي بالنجاسه. هذا النوع الثالث من الشك. اذا شك بدوي اجربي طهاره، وشك مسبوق بعلم بالنجاسه ما يمكن اجراء الطهاره لانه راح استصحب النجاسه. النوع الثالث من الشك هو الشك في اطراف العلم الاجمالي. يعني شلون الشك في اطراف العلم الاجمالي؟ انا ادري انه الطفل بال بالغرفه، ولكن ما ادري بالجهه اليمنى لو بالجهه اليسرى. هسه انا اباوع للارض هاي مال الغرفه كلها مرمر مو، ولكن عندي شك. هذا الشك مقترن بعلم اجمالي. شنو هو العلم الاجمالي؟ اعلم ان احد اطراف الغرفه اما اليمين او الشمال نجس، ولكن لا اعلم ما هو الطرف النجس بعينه. هل الطرف اليمين هو النجيس ام الطرف الشمال هو النجس؟ واضح؟ فهنا اذا كل طرف هذا شو يسمونه؟ اطراف العلم الاجمالي. اطراف العلم الاجمالي مشكوكه لو غير مشكوكه؟ مشكوكه، صحيح؟ فهذا شك مرتبط او مقترن بالعلم الاجمالي. هنا اقدر اجري الطهاره باطراف العلم الاجمالي؟ ما اقدر، لا اقدر اجري الطهاره، لا اقدر اجري البراءه. واضح شلون؟ فهنا ما اقدر استعمل اي طرف من الطرفين، لا باليمين ولا بالشمال. ولهذا قال او وجب الاجتناب عنها. ليش وجبه؟ لانه العلم الاجمالي منجز مو. فهنا ما دام عندك علم اجمالي بانه احد الاطراف نجس، فهذا العلم الاجمالي ينجز عليك ترك جميع الاطراف لكونها طرفا للعلم الاجمالي بالنجاسه. مثلا قال اذا كان في الظلمه مكان مظلم ولا يدري أن ما تحت قدمه أرض أو شيء آخر. أنا دخلت في مكان، مكان مظلم، أتحسس الأرض، أشوفها ناعمة، أرض ناعمة، بس أنا ما أدري هذه الأرض الناعمة هي شنو، مرمار فهي أرض، لو هي مثلا بورسلين، بورسلين أرض؟ لا، مواد صناعية خلونها مو، هذا السيراميك الناعم، السيراميك الناعم هاي يسموه البورسلين مو. فهنا ما ادري، دنيا ظلمه، هي ارض ناعمه زين، مرمر ناعم، البورسلين هم ناعم. واضح شلون؟ فبهذه الحاله اذا كانت الـ هناك ظلمه وبسبب الظلام انا لم اعرف أن ما تحت قدمي هو أرض أو هو شيء آخر. أرض تطهر القدم أو هو شيء آخر كالبورسلين، بورسلين سيراميك، هاي مو أرض، مو أرض، ما ممكن أن نطهر القدم بها. واضح؟ فقال ولا يدري أن ما تحت قدمه أرض أو شيء آخر من فرشين ونحوه لا يكفي المشي عليه في حصول الطهارة، بل لا بد من العلم بكونه أرضا. ليش؟ اشتغال الذمة اليقيني يستدعي فراغ الذمة اليقيني. فأني يقينا أدري أنه الرجل مالتي شنو متنجسة، وهنا أريد أصلي مثلا أنا، فأنا يقيناً أدري أنه ذمتي مشتغلة بتطهير القدم، ومن أمشي على هاي الأرض اللي هي ما أدري بها هي أرض لو هي شيء آخر ليس بأرض، مو مثلاً ألواح زجاجية أو غيرها، بهذه الحالة أنا ما يصير عندي يقين بأنه فراغ ذمتي. إذا ما صار عندي يقين فقاعدة الاشتغال اليقيني تستدعي الفراغ اليقيني، فلا أكتفي بالمسح على هذه الأرض. واضح؟ المطهر الثالث. بلي.
أي؟
هي
يعني
هي طهروها لو ما يطهروها؟ زين، هي هو النعال هو غير طهرته، يعني هو الأرض أجلكم الله مال التواليت هي نجسة لو طاهرة.
الطاهرة.
هو بال اي ماكو يعني الارض مالت التواليت طاهره ما بيها شيء. اي فهذا اذا هو الارض طاهره ما عندها علم، ما عندها علم يعني ما شايفه بعينها انه هذه الارض تنجست. شايفه بعينها؟ ما شافت. اذا ما شافت بعينها خلص تبني على الطهاره. اما الانسان الوسواسي والشكاك هذا مشكله. الثالث من المطهرات هو الشمس. قال فإنها تطهر الأرض. أيضا مطهرية الشمس محدودة كمطهرية الأرض من حيث المحدودية، مو مثل مطهرية الماء مثلا. الماء مطهريته واسعة، ولكن طبعا احنا ما ندعي أنه الماء يطهر كل شيء، ولا مثلا الكافر يطهر الماء، لا خب ما يطهر الماء، بس نقول مطهرية الماء واسعة. الكافر ما يطهر إلا بالإسلام، ما راح يجينا، ولكن الماء الأشياء التي يطهرها واسعة كثيرة جدا، ولكن الأرض الشمس مطهرية محدودة. ما هي الأشياء التي تطهرها الأرض الشمس عفوا ما هي الأشياء التي تطهر بواسطة الشمس؟ قال فإنها تطهر الأرض. هذه الأرض المتنجسة إذا أشرقت عليها الشمس فإنها تطهر إذا تحققت الشروط التي سنذكرها. وبعد وكذلك ما يستقر على الأرض من بناء، من البناء، هذا البناء اللي هو ثابت على الأرض أيضا إذا تنجس فإنه يطهر بشروق الشمس عليه. ولكن بعض العلماء قالوا أنه بعض العلماء قالوا أن الشمس تطهر الأشياء الثابتة غير المنقولة. فهنا بعض العلماء قالوا هكذا أنه الشمس تطهر الأشياء الثابتة غير المنقولة ولا تطهر الأشياء المنقولة. فإذا صار المدار عندهم بمن؟ بكون الشيء من المنقول أو غير المنقول. فإذا كان ثابت غير منقول فتطهره الشمس، أما إذا كان منقولا يعني يمكن أنه النقل من مكان إلى مكان، الأثاث الآن نقدر ننقله لو ما نقدر؟ نقدر ننقله. فإذا تنجست ما تطهر بالشمس. هذا كان مدار عند بعض العلماء. السيد المصنف لا ما عنده شيء، عنده الأشياء التي تطهرها الشمس أضيق من كونها مجرد غير منقولة. شلون؟ قال الأرض تطهرها الشمس، بعد البناء تطهر الشمس، خب سيدنا يا بناء، قال هذا البناء الثابت يعني الحياطين السقف ستارة، هذه الحياطين ثابتة يطهرها الشمس، إذا تنجست وأشرقت عليها الشمس تطهرها. خب زين، والأبواب الموجودة بالبناء، الشبابيك الموجودة بالبناء، فد أشياء إحنا داقينها بالبناء، مسامير، بس اسمحوا لي، مسامير مثبتيها بالبناء داقيها، أوتاد داقيها بالأرض، أخشاب مدخلينها بالبناء أو أخشاب مطروحة على الأرض مثبتة بالأرض، هاي الأمور طهرها الشمس؟ قال هذه الأمور لا تطهرها الشمس على نحو الاحتياط، فالأحوط لزوما أنه هذه الأمور لا تطهرها الشمس، وإنما وكذلك الأشجار وما عليها من ثمار وأوراق، كذلك الأحوط لزوما أن الشمس لا تطهر هذه الأشياء إذا تنجست. إذن الشمس مطهريتها محدودة بمن؟ محدودة، محدودة بالأرض إذا تنجست والبناء الثابت. فبتعليق السيد على العروة الوثقى يقول وما على البناء من جص أو قير أو نحوه، فهذا ممكن. يعني شايفين السطح مثلا مرة شي يسوله يطلونه بالقير، مو يقول هذا يطهر بالشمس، الجدار يلبخونه بجص مثلا أو بسمنت، يقول هذا السمنت أو هذا الجص يطهر بالشمس. أما الباب الموجود بالبناء لا، هذا ما يطهر بالشمس، الشباك ما يطهر بالشمس، وهكذا. واضح؟ لا خلينا نشوف سؤالكم، قلتوا على السندويش
أي؟
أي هذا السندويش راح يصير البناء، بس عبارة السيد قال الحيطان، هسه يصدق على السندويش أنه حيطان؟ يعني أنا مو أتقيد بعبارة السيد، السيد عبارته بالعروة بتعليق على العروة، هنا ما وضح، ولكن بتعليق على العروة قال أنه الحيطان وما عليها من جص أو قير أو نحوها. فهسه هذا السندويتش اللي تقولون عليه أو مثلا من خشب، هنا هذا يصدق عليه حيطان لو ما يصدق؟ هذا أتوقف يعني ما أقدر. بلي شنو سؤالكم؟ لا سقوف الثانوية لا لا قطعا، انه السيد الاحوط لزوما انه لا تطهر بواسطة شروق الشمس عليها، بس الاشكال في انه هذا السندويش يعني اذا سوينا نفسه مثل كرفان يسوونه كله سندويش، هذا يصدق عليه انه حيطان حتى تطهر بالشمس او لا؟ ظاهرا ما يصدق عليه حيطان، ما يصدق. بل فقال وكذلك، إذن قال وما يستقر عليها من البناء دون ما يتصل بها. من قال ما يتصل بها؟ هاي بها على من تعود؟ على من تعود؟ على أرض، أحسنت. بينما عبارة العلماء، باقي العلماء منهم السيد الخوئي قدس سره الشريف، ايش قال هناك؟ قال وما يستقر عليها من الابنيه مو قال بناء، والابنيه تدرون انه سر مؤنث، مو؟ فمن يقول وما يتصل بها نقدر نرجعها على يمن؟ على الابنيه. بينما السيد هنا ايش قال؟ قال وما يستقر عليها من البناء، والبناء مذكر، فمن قال بعد ذلك دون ما يتصل بها؟ هاي بها الهاء بعد عليها من ترجع؟ على الأرض. إذن ما يتصل بالأرض، ما يتصل بالأرض، فاللي نفهمه من هاي العبارة أنه الأشياء ما يتصل بالأرض من الأبواب، يعني إذا كان الباب مثلا مستند إلى الأرض أو مثبت بالأرض مدخليه بالارض مثبتين الشرشوبه مالته مو او مسنديه على الارض، والاخشاب اذا كانت اخشاب مثبتيها بالارض، والاوتاد هاي الاوتاد مثل مال الخيمه او كذا اللي داقينها بالارض. هذا الظاهر من عباره السيد هنا. اما الاخشاب المثبته بالبناء، الابواب المثبته بالبناء، الشبابيك المثبته بالبناء، ما ظاهرا من هاي العباره، وانما نستفيد همين من تعليق السيد المصنف على العروه الوثقى، لانه هناك صاحب العروه ذكر الابنيه وما يتصل فيها من ابواب واخشاب واوتاد، فهناك السيد اعترف قال انه هذا اشكال بها، يعني الاحوط لزوما ان هذه الامور لا تطهر بواسطه الشمس عفوا. قال وكذلك، يعني هذا الاحتياط اللزومي الذي اجراه في الابواب والاخشاب والاوتاد ايضا يجريه بمن بالاشجار وما عليها من الاوراق والثمار والخضروات والنباتات. فهاي الامور اذا تنجست، شجرة تنجست سقط عليها نجاسة، او سقط على جذعها على اوراقها على ثمارها، وكذلك اذا كانت عندنا خضروات خضرة تنجست، فهاي الخضروات اللي مزروعة باذنجان الطماطة الكذا هاي الخضرة هاي اذا تنجست نقول السيد لا حول لزوما انها لا تطهر بالشمس. نعم هنا استثناء، يلحق بالارض والبناء في ذلك الحصر والبواري. هاي علم نص بها الحصران والبواري. طبعا نقول الحصر هذا اللي يسوونها من سعف النخيل، مو هاي الحصران اللي هسه يسووها النايلون، لا الحصر يقصدون بها الحصير اللي يصنع من سعف النخيل، والبواري معروفة اللي تصنع من القصب سوى الخيوط التي تشتمل عليها. فهنا الحصير لأنه عادة كانوا ما يشيلونها هاي الحصر والبواري من يفرشونها ما يشيلونها، مو مثل هسه الحصران هاي النايلون يصفطوها يشيلوها ويرجعوها، حصير من يفرشونها يخلوه مفروش لأنهم يشيلوه يلمونه يتكسر. فهنا السيد جعل هذه الحصر والبواري مما يلحق بما تطهره الشمس. ليش قال يلحق؟ ليش قال يلحق؟ باعتبار أنه الأرض والبناء من الأمور الثابتة، بينما الحصر والبواري من الأمور غير الثابتة المتحركة، ولكن أنطاها حكم شنو؟ حكم تلك الأشياء الثابتة، فلهذا قال يلحق بالأرض والبناء، فالأرض والبناء يطهر بواسطة الشمس، كذلك الحصر والبواري تطهر بواسطة الشمس. زين الآن إذا كان عندنا حصير مثلا هذا الحصير اللي يسونه من هذا الخوص أو شو يسمونه، هذا الحصران اللي يسونها خيوط يسوي لها قطن، وهاي حلفة أو ما أدري شنو، ها ما أدري شو يسمون هم هسا، عادة كانوا بالمقاهي هاي يستعملونها هاي يخلونها على القنفات. زين هذا الحصير أي بعد ما أعرف اسمه، فهذا الحصير يسوون له سودات يعني خيوط ثبتة خيوط قطن، وهو يجيبون هذا حلفة أو أي مادة ثانية يثبتونها به، هذا حصير هذا ينطبق عليه حصير. فهنا إذا تنجس مثل هذا الحصير، وهذا الحصير بلحمة وبسدات، السدات مالته الخيوط القطن واللحمة مالته شنو هذا الحلفة أو غيره، فهنا إذا تنجس يطهر بالشمس. سيد يقول بلي يطهر، من اللي يطهر؟ اللحمة لو السدات؟ قال لا اللحمة، السدات هاي الخيوط مالته شنو؟ لا تطهر، ان دار اذن طاهره يعني تبقى نجسه اذا طلعت عليها الشمس وجففتها فتبقى نجسه. اما النباتات هاي الاجزاء النباتيه مالته فهي تطهر. واضحه؟ فقال مساله: يشترط في الطهارة بالشمس. إذن هنا التطهير بالشمس إلى شروط. شنو شروطه؟ مضافا إلى زوال عين النجاسة. إذن الشرط الأول أن تزول عين النجاسة. فإذا كانت الأرض متنجسة بالدم مثلا والدم لا زال باقيا وأشرقت عليها الشمس وجف، يقول هذا ما لم يطهر. ليش؟ لأنه عين النجاسة لم تزل. إذن لابد من زوال عين النجاسة، واحد. ثانيا رطوبة الموضع رطوبة مسرية. يعني هسه لو اجى مثلا طفل بال على الأرض مثلا ينتبه بالليل وبقى للصبح، الصبح أشرقت الشمس صحيح، ولكن هو قبل تشرق الشمس هذه الأرض جافة جافة، فبهذه الحالة يطهر هذا المكان لما يطهر؟ قال لا ما يطهر. ليش؟ لأنه يشترط في التطهير بالشمس أن يكون الموضع رطبا وتجففه الشمس. واضح؟ إذن لابد بعد زوال عين النجاسة أن يكون الموضع رطب. هذا اللي احنا نريد نطهره بالشمس لابد أن يكون رطبا، رطوبة. أي رطوبة؟ حتى لو نداوة قل لا، لابد رطوبة مسرية. واضح؟ زين. الشرط الثالث: الجفاف المستند إلى الإشراق عرفان. شونا؟ يعني يقول مو شلون ما كان الجف صحيح، هاي عين النجاسة وخرناها والموضع هذا مثلا سنحكي عن الأرض مثلا، الموضع من الأرض كان رطبا رطوبة مسرية خب وجف، ولكن الجفاف منو اللي يجففه؟ يقول لازم الجفاف يكون مستندا إلى الشمس، مستند إلى الشمس. أما إذا كان الجفاف مستند إلى شيء آخر غير الشمس ففي هذه الحالة لا يحكم بطهارة ذلك الموضع. زين، قل يا سيدنا هي خوب الشمس من تطلع على الأرض مثلا أو على البناء، خوب أكو هواء بالجو، أكو به هواء، وأكيد هذا الهواء هما كان راح شي سوينا يجفف قسم من هذا المكان الرطب. السيد يقول بلي هذا ما يضر. يمتى ما يضر؟ ما يضر إذا كان عرفا الناس ترى أن الجفاف كان بسبب الشمس صحيح، مثلا فد 20% من هاي الرطوبة جففها شنو الهواء، ولكن 80% من عندها جففتها الشمس. فبهذه الحالة العرف شو يقول؟ هذا جفف الهواء لو الشمس؟ والعرف يقولون أنه الشمس جففت، خلاص يكفي هذا. أما إذا كان في يوم عاصف مثلا، عاصف بهذه الحالة الجفاف المن استند للشمس لو للهواء؟ للهواء. يعني عرفان شو يقولون؟ شنو اللي يبسه هذا؟ يقولون الهواء يبسه، ما يقولون الشمس يبسه. واضح؟ فهنا نرجع القضية عرفية. إذا العرف قالوا أنه هذا جففته الشمس فيكون قد تحقق شرط التجفيف بالشمس فنحكم بطهارة المكان. وإذا قال العرف أن الهواء هو الذي جففه، شيء آخر هو الذي جففه، النار جففته، فهنا لا يحكم بطهارة هذا الموضع المتنجس. قال: الجفاف المستند إلى الإشراق عرفان، وإن شاركها، يعني حتى لو شاركها شارك الشمس غيرها في الجملة، يعني في بعض الأجزاء مثل ما مثلنا 20% من عدة شنو من الريح أو غيرها بسبب الهواء أو بسبب أمر آخر. يعني مثلا عالق نار هناك وهذه المنطقة هي اللي متنجسة وأشرقت الشمس، أكيد هاي ناخذ هم حرارة بيها، هم شنو شاركت الشمس في تجفيف هذا المكان، قاعدة تجي يعني حرارة من عدها تنبعث، ولكن العنصر الأساسي اللي جفف للأرض أو جفف للبناء المتنجس هو الشمس، فيحكم بالطهارة. مسألة بلي بس الصوت مالكم حتى اسمع. شلون سطح جاف؟ اي هسه راح يجي، راح يجي. اي لا، الحكم اجت الرواية على الحصر والبواري، يعني مو على الأشياء المصنوعة من السعف، يعني مرة يسوون سلات مثلا من سعف أو أنه من قصب أو من خوص من غيره، مو هنا ما تظهر هاي بشروق الشمس عليها، فقط الحصر والبواري، يعني مو الأشياء المصنعة من السعف والقصب، لا فقط الحصر والبواري، هذه هي التي وردت فيها نص، فالفقهاء ما يقدرون يتجاوزون النص. قال مسألة: يطهر الباطن المتنجس المتصل بالظاهر تبعا لطهارة الظاهر إذا جف بإشراق الشمس على الظاهر من دون فاصل زمني يعتد به بين جفافهما. شنو يعني؟ يعني الآن هذا الطفل مثلا من بال على الأرض أو على الجدار، فهنا الطبقة الخارجية من الأرض تنجست، ولكن هذا البول نزل للطبقة الداخلية لو ما نزل؟ نزل، إذن باطن الأرض أيضا تنجس، واضح؟ فهنا صار النجاسة ظاهر الأرض متنجسة، باطنها متنجس. الجدار كذلك، هذا جدار لابخينا مثلا احنا جوص كذا، واجا مثلا مي نجس وشمر على هذا الجدار، نفس الكلام الطبقة الخارجية من الجدار تتنجس، وهذا الماء إذا كان بكمية كبيرة راح يدخل أيضا إلى داخل الجدار هم يتنجس. زين، فهنا إذا أشرقت الشمس على هذه الأرض أو على هذا الجدار وجففته، فهنا خب الظاهر ظاهر الأرض ظاهر الجدار حكمنا واضح بأنه طهر، أصبح طاهرا بشروق الشمس عليه وتجفيفه. زين، والباطن هنا السيد يقول أكو شرط عندنا، إذا كان جفاف الباطن حصل مع جفاف الظاهر، شنو يعني مع؟ يعني يقول إنه مو فارق زمني طويل، مو فارق زمني، لا أكو فاصل بيناتهم ولا أكو شنو فارق زمني طويل بين جفاف الظاهر وجفاف الباطن، فإذا كان جفاف الظاهر وجفاف الباطن حصل في وقت واحد فنحكم بطهارة الظاهر وطهارة الباطن، وإذا حصل جفاف الباطن بفترة متأخرة عن جفاف الظاهر، ولكن هاي الفترة قليلة قليلة، لأنه واضح أنه يشوفون أنه الشمس الشروق مالتها وين يصير؟ على الظاهر، مو فقوة الحرارة مال الشمس وين يصير؟ على الظاهر، والباطن يتأثر بالشمس صحيح؟ هو هم يجف بالشمس، ولكن جفافه يعني تعرض لهذه الأشعة أقل، فعادة الجفاف من يبدي؟ يبدي من الظاهر، فهنا مرة الفترة قليلة بين جفاف الظاهر وجفاف الباطن أيضا نحكم بطهارة الباطن. أما إذا كان جفاف الباطن يحصل بعد فترة طويلة من جفاف الظاهر، فبهذه الحالة بعد ما نحكم بمن؟ بطهارة الباطن. ليش؟ لاحظوا لاحظوا، لأنه إذا لم يكن هناك فاصلا زمنيا فهنا مثل ما نقول أنه الشمس جففت الظاهر، نقول أنها جففت الباطن، صحيح؟ فهنا جفاف مستند إلى شروق الشمس، فهنا جفاف الظاهر وجفاف الباطن اثنين مستندات إلى شروق الشمس. أما إذا كان الفارق الزمني بسيطا بين جفاف الباطن وجفاف الظاهر، يعني جففت الظاهر ورا خمس دقائق جف الباطن فرضا، هذا فارق زمني قليل، فهنا أيضا نقول أن الباطن جففته الشمس، واضح؟ إذن هنا جفاف الباطن أيضا يستند إلى شروق الشمس، واضح؟ أما إذا كان جفاف الباطن بعد فترة طويلة، يعني جف الظاهر ورساعتين جف الباطن، فهنا بعد جفاف الباطن بعد ما نقدر نقول هو مستند إلى شروق الشمس عليه، واضح؟ ولهذا سيد اشترط أن يكون الفاصل الزمني بين جفاف الباطن وجفاف الظاهر إما منعدما أو قليلا. ها؟ بس الظاهر يظهر، لأنه الظاهر هو جففت الشمس، أما الباطن ما جففت الشمس. يعني هذا مثلا مرات يصير نوعية الباطن، يعني يشوفون مثلا جدار مثلا سقط عليه ماء، هو شنو ملبوخ بجص مثلا، والباطن مالته طابوق، خوب الطابوق جفاف الطابوق مو مثل جفاف الجص، هذا ياخذ فترة طويلة الطابوق يلا يجف، الجص رأسا يجف، فهنا إذا صارت الفترة طويلة فاصل الزمن طويل بينهم فالباطن يبقى على نجاسته. زين، فقال مسألة، إذا كانت الأرض النجسة جاف، هذا السؤال، يعني هذا الطفل وين بال على السطح، بالسطح ناس قاعدين بالسطح نايمين بالسطح وبال، زين هذا بال بالليل الصبح يابس، فهنا المكان هذا بقى نجس، مو صحيح؟ ليش؟ لأنه اشترطنا أنه التطهير بالشمس لابد أن يكون بواسطة أن يكون المكان رطبا رطوبة مسرية. هسه شلون أطهره؟ عين النجاسة موجودة لو غير موجودة؟ إذا موجودة عين النجاسة شلون؟ يعني أكو بعض الناس البول مالهم أجلكم الله يعني بسبب بعض الأمراض أو كذا يصير بي جرم، جرم من يابس تشوفون أكو أثر مال البول، هذا بي جرم، كون هذا شي يسوون يزيلونه، أول مرة يزيلونه هذا يكنسوه مثلا كنسوه وخروا راح، ولا ما زالت عين النجاسة. احنا من شروط التطهير بالشمس أن يكون المكان رطبا، خب أجيب مي وأدير على هذا المكان أرطبه، زين مي طاهر ومشر طاهر نجيس، المهم أنه ترطب لي المكان، فمن حصلت رطبت المكان حصل الشرط الثالث من شروط التطهير بالشمس وهو رطوبة المكان، أشرقت عليه الشمس وهو رطب جففته فيحكم بطهارة هذا المكان. جاء هو هو المسألة هيك، شوفوا اي لاحظوا مسألة، قال إذا كانت الأرض النجسة جافة، أرض اللي تنجست جافة، وأريد تطهيرها، تطهيرها بمن؟ بالشمس، وإلا نقدر عندنا وسائل أخرى للتطهير، وبالي نقدر خب مثلا هذا سطح نقدر نطهره بمن؟ بالماء نغسله هما تنسل، ولكن احنا ما نريد نغسله نريد نطهره بالشمس، وش نسوي؟ يمكن أن يصب عليها الماء الطاهر أو المتنجس، كيفك؟ المهم مي، المهم رطوبة، ماء طاهر، ماء متنجس مو مشكلة. فإذا يبست بالشمس طهر. لا لا شوفوا شوفوا انت مره مثلا انا عندي فد مكان متنجس، ايش قد مساحته؟ مساحته فد شبر شبرين، مو صحيح؟ انا من اجيب لي فد اقلاص قد هذا اقدر ارطب المكان كله بهذا الاقلاص، مو صحيح؟ خب انا اذا درت هذا المي على مكان متنجس بالبول يطهر؟ ها؟ يطهر لو ما يطهر؟ خلاص ليش؟ خب البول يحتاج إلى التعدد لو ما يحتاج؟ يحتاج إلى التعدد. زين هذا المي أنا سألي ده أسوي تعدد، راح أجيب لي قلاصين غسلته أول مرة بهذا غسلته بالثاني. زين هذا القلاص الماء الغسالة طاهر لو نجس؟ خب المكان بقى نجس لو لا؟ إذن إذا أريد أطهر بواسطة الماء يكفيني قلاص قلاصين؟ ما يكفي، مو صحيح؟ بينما إذا أريد بالشمس هذا قلاص كافي عليه، بس أبلله أبلله هيجي جففت الشمس صار طاهر. واضح القضية؟
يعني حتى الأرض
تحتاج
تعدل؟
ها؟ المتنجس أنت هالساعي في التعدل، أنت تردين تقول هي اللي استشكلت قالت أنا إذا خليت عليها مي خب طهر، بعد شنو تقولون بالشمس؟ أقولها هذا الكمية اللي نديرها على هذا المكان المتنجس كمية قليلة من الماء تكفي لأن يطهر بالشمس. أما إذا أردت أنا أطهر بها نفس هاي الكمية بواسطة الماء أقدر أطهر المكان لو ما أقدر؟ ما أقدر، لأنه هذا المكان ايش راح يصير؟ راح يصير ماء غسالة، وماء الغسالة راح يبقى نجس. واضحة؟ بلي؟ لا أنا أسأل على السؤال مو على الدرس. خلاص شنو السؤال؟ ماء مضاف؟ لا لا لا، السيد قال أنه ماء طاهر أو ماء نجس، ما قال المضاف، لأنه المضاف ترى احنا ما نسميه ماء، مجازين يسموه ماء، يعني العصير يسمونه ماء التوم ما نسميه ماء. واضح؟ فإذن مسألة 485 تأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل رجعهم.